الذين يقولون بأن القرار قد يشعل فتيل ثورة ربما ينسون كما يرى الكثير، ومنها ما ذكرته مراسلة الدولية أن الشارع المصري منهك فعلا، وأن الكثير ممن كانوا يوصفون بأنهم رموز ثورة 25 من يناير هم الآن يدافعون عن هذا القرار، قرار القضاء المصري، بمعنى أن النظام حسبها جيدا بأن الأمور لن تؤول إلى الأسوأ، بأن لا ثورة جديدة في الأفق.
أنا لا أتصور بأن هذا القرار، قرار التبرئة، سيؤدي إلى توحيد صفوف المعارضة، ولا أتصور ولا أتوقع بأن تكون هناك حركة شعبية قوية بحجم ما رأيناه في 25 يناير 2011 أو حتى في 30 يونيو 2013. ما سيفتحه هذا القرار هو الدفع بالقوى الأكثر تطرفا في حركة الإخوان وفي الحركات الإسلامية إلى خيار العنف. يجب أن ننتبه جيدا إلى أن المنطقة الآن، بالأمس نشرت إسرائيل تقريرا، هناك تقرير إسرائيلي نشر بالأمس يقول بأن الذين نفذوا الهجوم على البحرية المصرية في دمياط كانوا من داعش، وهذا التقرير يساند الرؤية المصرية لما حدث بعد الانقلاب على مرسي. ظهرت حركات أو تيارات داخل، وهذه التيارات موجودة من سابق داخل حركة الإخوان وفي حركات إسلامية أخرى، تدعو إلى مزيد من التشدد في المواقف، الانتكاسة في المسار الديمقراطي وفي التحول الديمقراطي في مصر أعطت مزيد من المصداقية لهذا الخطاب المتطرف، والعمليات العنيفة التي ظهرت بعدها، عمليات التفجير، الهجومات التي تعرضت لها القوات المصرية، الجيش، الشرطة، خاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء وفي بعض المناطق في الأخرى، هذه المؤشرات تدل على أن الوضع العام يتجه نحو ظهور مزيد من التيارات المتطرفة التي تمثل أقلية ولكنها أكثر فاعلية وأكثر قوة وأكثر قدرة على التأثير، في مقابل جموع من الناس مقيدون بحاجاتهم اليومية، يحاول النظام أن يقنعهم بأنه الوحيد القادر على تلبية حاجتهم من خلال الحصول على الدعم الخارجي، الدعم المادي الخليجي تحديدا. إضافة إلى هذه، هناك احتمال كبير بأن التوجه العام للنظام المصري هو العودة إلى خيارات مبارك في العلاقة مع إسرائيل، في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أن أول المطالب الشعبية التي ظهرت بعد سقوط نظام مبارك كانت المطالبة بقطع العلاقة مع إسرائيل والعودة وعودة مصر إلى حاضنتها الطبيعية وهي الحاضنة العربية. هذه الإشكاليات كلها تؤكد لنا بأننا الآن نتجه نحو مزيد من العنف، نحو مزيد من التطرف الذي يمكن أن تلجأ إليه هذه الحركات التي ستقول للشارع بأن النظام الذي يبرئ مبارك لا يمكن أن نتوقع منه شيئا، وأن الثورة التي تغتال بهذه الطريقة الفجة أمام أو على مرأة من 90 مليون مصري أو 100 مليون مصري لا يمكن هذا النظام إسقاطه إلا من خلال العمل المسلح. ولا يجب أن لا ننسى بأن هذه فرصة ذهبية لمن يريدون إعادة ترتيب المنطقة الآن من خلال استعمال هذه التنظيمات المتطرفة، ما يجري في سوريا، ما يجري في العراق، ما يجري في مصر. ومصر لا يجب أن ننسى أيضا بأنها في محور الصراع السعودي الإيراني حول النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الصراع هو امتداد للصراع الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى دولية أخرى من أجل إعادة ترتيب موازين القوى الإقليمية. إذن النظام المصري بقراره هذا لا يترك أي مجال للتهدئة، ولا يترك أي مجال لامتصاص حالة الإحباط، لأننا الآن لسنا أمام حالة غضب شعبي، نحن أمام حالة إحباط وحالة يأس من التغيير السلمي والتغيير الديمقراطي. ما جرى في مصر هو أن أنه لم يسمح للمصريين حتى بالإبقاء على النظام مع إسقاط رأسه. في تونس مثلا أسقط الرئيس وأخرج من البلاد، أجبر على الفرار، ذهب إلى السعودية وهناك يعيش، لكن لا أحد من التونسيين يقول بأن بن علي بريء. الآن يقال للمصريين بأن النظام سقط لكن مبارك بريء. ما الذي سقط؟ ما الذي حدث؟ أين ذهبت دماء المئات من الشهداء؟ ما الذي فعله المصريون خلال 3 سنوات من المعاناة؟ لأن هناك أو 4 سنوات من المعاناة، بعد 4 سنوات من الثورة نحن الآن في النقطة الصفر. مصر تستجدي المساعدات الخارجية، الإمارات الآن تقول بأنها ستمنح مصر 8.7 مليار دولار من حاجاتها من النفط.
نعم نجيب، طرحت أسئلة مهمة، أنا أريد أن أحيلها على الدكتور رامي الخليفة العلي من باريس. دكتور رامي، يعني استمعت إلى ما قاله نجيب بمعنى أن هذه القرارات كما سماها الفجة في حق ثورة 25 يناير لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف ومن التطرف، والأسوأ أنها لن تؤدي أيضا إلى تجميع وتوحيد قوى المعارضة وقوى ثورة 25 يناير، بمعنى أنه لا مجال للحديث عن حراك شعبي واسع أو ثورة جديدة كما يتمنى البعض من الذين صدمهم قرار القضاء المصري.
الحقيقة بالفعل واثق على أن من يتصدر المشهد الآن هو النظام المصري بكل ما يمتلكه من آليات، بكل ما يمتلكه من وسائل العنف إذا شئت، بما أن الدولة هي تحتكر هذه الوسائل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الفكر المتطرف الذي يوازيها ويكاد يكون ردة فعل على احتكار العنف ذلك. وبالتالي ربما بالفعل ما سنشهده خلال الفترة القادمة هو تصادم هاتين الجهتين. الحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خلال الأسبوع الماضي في زيارة هنا في أوروبا، والحقيقة مجمل الخطاب الذي تقدم به إلى الساسة الغربيين هو أنه يريد أن يكون رأس حربة فيما يسمى مواجهة الإرهاب، وبالتالي هنالك محاولة لتسويق النظام المصري الجديد باعتباره ضمن سياق يكاد يشمل العالم العربي برمته، يدين الإسلام السياسي من جهة، يحاول أن يعبر عن نفسه بأنه محارب للإرهاب. هل انتهى المشهد على هذه الصورة المأساوية لما آل إليه الوضع في العالم العربي؟ أنا أعتقد أن العالم العربي في حالة متحركة، وبالتالي نحن في خضم المعركة، لم ينتهي المشهد، المشهد ما زال مفتوحا على كافة الاحتمالات. الأوضاع المتردية في سوريا، في العراق، في اليمن، وفي ليبيا وفي غيرها من الأقطار العربية غير المستقرة سوف تؤثر وسوف تتأثر بالتأكيد بما سيحدث في مصر. الآن الحقيقة السؤال، هل هنالك إمكانية للتغيير السلمي؟ ربما أختلف فقط في نقطة، أن ما حدث الآن وفي أثر الرجعي بالطبع، ما حدث في 25 يناير هل كان بالفعل ثورة؟ هل ما شهدناه في العالم العربي هل هو فعلا ثورة؟ بمعنى أكثر وضوحا، هل استطاعت هذه الحركات الجماهيرية أن تغير الأنظمة، أن تستبدلها، أن تستجيب لمتطلبات الشعوب؟ أنا أعتقد الآن لا يمكننا أن نقول ذلك. الحقيقة كانت هبات جماهيرية، كانت انتفاضات جماهيرية، ولكنها في أحسن الأحوال ساهمت في التخلص من رؤوس الأنظمة، ولكنها لم تساهم في إحداث تغيير حقيقي يشمل البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي الآن يعاد التفكير مرة أخرى، ما هو السبيل من أجل بناء دول حديثة، ومن أجل النهوض أو انتشار العالم العربي من الواقع المتندي الذي وصل إليه. في الأفق المنظور لا يبدو أن هنالك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في مصر، لأن حجم القوى المتحالفة الحقيقة كبير، أكبر من قوى المؤيدة للثورة أو التي يمكن أن تقود المظاهرات. نحن نشهد تحالفا داخليا في مصر يشمل المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية ورجال الأعمال والمال، ومشهد إقليمي يشمل إسرائيل وكثير من النظام الرسمي العربي يساند ما يحدث في مصر. في العالم هنالك تغطية لما يحدث في مصر، وبالتالي من وجهة نظري أن حجم التحالف كبير بمقابل تشتت القوى الثورية التي يمكن أن تكون رقما صعبا في المعادلة الداخلية المصرية.
طيب، يعني دكتور، في إجابة مختصرة بخصوص ما أشار إليه نجيب تجيب يعني حول ردود فعل المتوقع من طرف الجماعات المتطرفة بمعنى مثل هذا القرار الذي يقطع الأمل أمام أي تغيير سلمي وهادئ ويبعث على الإحباط في الشارع المصري. هل يمكن أن تتغذى منه الجماعات المتطرفة والأكثر عنفا وتستخدمه في تبرير ربما عملياتها وأعمالها؟ دكتور رامي،
بعيد الثالث من يوليو التقت السيدة كاثرين أشتر ممثلة الاتحاد الأوروبي بالسيد حاتم عزام وبالسيد محمد محسوب، وهما ممثلين أو عن قوى الثورة التي كانت مشاركة في الحكم. قالت السيدة كاثرين أشتر بوضوح شديد إما أن تقبلوا بالوضع الراهن أو أن ما مصر تتجه إلى ما سمته ما بين قوسين السيناريو الجزائري، بمعنى حالة من الاصطراع الداخلي. وبالتالي الحقيقة هنالك على صعيد القوى المعارضة لما يحدث الآن في مصر صراع شديد واختلاف شديد بين قوى متطرفة تريد أن تجر البلاد وتريد أن تدخل في صراع مع السلطة الحاكمة، وبين قوى تحاول أن تقاوم ذلك بكل ما تستطيع. هل ستنجح قوى الثورة التي يعبر عنها تحالف دعم الشرعية، والذي عبر في أكثر مناسبة أنه لا يريد أبدا أن تتجه مصر إلى حالة من الاصطراع مع النظام القائم، بمعنى صراع مسلح صراع عنيف مع النظام، وبين قوى بالفعل هي موجودة على الأرض وبدأت تكتسب مساحة أكبر خصوصا في سيناء، وربما بدأت تدخل إلى الوادي تريد أن تدخل في صراع عنيف مع النظام باعتبار أن هذا النظام لا يمكن تغييره بالوسائل السلمية.
طيب دكتور، أرجو أن تبقى معي. دكتور زهير أبو عمامة، نتحول إلى نقطة أثرناها في الجزء الأول فيما تعلق بالموقف الرسمي الغربي. يعني تحدثنا عن أن المال الخليجي لعب دورا كبيرا في تطور الأحداث داخل مصر بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة جدا هناك. هناك أيضا الموقف الغربي الرسمي، موقف براغماتي انتهازي ربما أيضا ساهم في تطور الأحداث، وإلى ما تندد به بعض الأصوات الغربية من أن ما يحصل هو نجاح وتفوق لما يسمى بالثورة المضادة.
يعني لا شك في أن للخارجي أدوارا فيما يجري في المنطقة،
خصوصا في الحالة المصرية،
وخاصة لخصوصية الحالة المصرية. نابليون بونابرت يقول إن الدولة لا تمارس إلا سياسة جغرافيتها. جغرافيا مصر تجعلها يعني تتحمل عبئا كبيرا دوليا كبيرا. وإذا رجعت إلى المنطقة بشكل عام، هناك الآن في هذه التحولات في هذا الخضم هناك ثلاثة أنواع من منطق التحولات. هناك المنطق التحول الاستيعابي التشاركي، وللأسف الشديد ولحسن الحظ فقط الحالة التونسية نراها تمشي في ظل هذا المنطق وتحقق إنجازات بالرغم من كل شيء. ونفاق بعض القوى في المغرب أنها في الغرب بشكل عام أنها تحيي ما يجري في تونس، وسمعنا كيف أن وزير خارجية فرنسا يقول أو قال الآن فقط أستطيع أن أقول بأن العرب ليس لهم مشكل مع الديمقراطية. الآن أصبح ممكنا الحديث عن علاقة طبيعية بين هذه المنطقة وبين الديمقراطية بين الانتخابات الماضية. ثم هناك منطقان آخران هما المسيطران، ويبدو أن في أجندة بعض العواصم في الغرب وفي أماكن أخرى أن يدفع بالمنطقة إلى المزيد في المنطقان الآخران، وهما المنطق الإقصائي، وأبرز مثاله هو الحالة المصرية. ولنعود إلى ما يقال دائما في علم التحول أن كل إقصاء يولد كما قال الأستاذ نجيب قبل قليل حالة من الإحباط، والإحباط هو التربة التي تولد التطرف بما فيه التطرف الذي ينتقل إلى التعامل مع الآخر بوسائل العنف، وهذا الذي نراه. وقد تحليل الأستاذ نجيب قد يكون منطبقا على الحالة المصرية، وقد يكون أيضا برمجة من جهات معينة على أساس إدخال مصر أيضا في مزيد من هذه الدوامة التي تنهك مصر مرة أخرى وتنهك المؤسسات القائمة على هشاشة وضعها كما نعلم. وهناك المنطق الثالث اللي هو المنطق التدميري، وصورته الأبرز ما يقع في سوريا. لا أظن أو لا نظن جميعا بأن على الأقل النوع الثاني والثالث من مما يقع في 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 المنطقة بعيد عن حسابات القوى أو قوى دولية في الإقليم وخارج الإقليم أيضا. هناك دول في الإقليم لا تريد أن تنافس من قبل دول أخرى وتعمل على منع كل حركية قد تنقل هذه الدول إلى لعب أدوار أولى في المنطقة، والأمر معروف يعني دفعت ولا زالت تدفع بالأمور إلى المنطقة الثاني والثالث، ومنع الذهاب إلى المنطقة الأول الذي كنا نتمنى جميعا أن يسود المنطقة. ويعني التايمز الأمريكية في 2011 لما وضعت الشارع العربي كرجل العام هذاك، كانت الناس تعتقد بأن المنطقة سوف تنهي وضع الاستثناء مع الديمقراطية ومع ما يجري في العالم، ولكن للأسف هذا الذي يحصل. لو أعود الآن إلى أيضا تحليل هذا القرار على أو تداعياته خاصة في 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 يعني موضوع الدفع بالعنف إلى مستويات أعلى، أعتقد أن هناك البعض يتحدث ربما عن تحليل يقول التالي: أن النظام الآن في مصر على الرغم من أنه أنجز بعض الأشياء ولكنه لم يخرج من وضعية المأزق الوجودي، و البعض وهناك طروحات تقول بأن الذي لا تستطيع أن تحله بالقوة يمكن أن تحله بمزيد من القوة. المزيد من القوة يتطلب تبريرات، يتطلب إنسرتان بريتكستولوجي. أخشى ولا أتمنى أن يكون في ذهني من أصدر هذا القرار توفير المناخات المساعدة على إنفاذ هكذا سيناريو، لأنه سيدخل مرة أخرى أو سيزيد من الوضع احتقانا. لاحظنا أن يعني في ردود الأفعال حتى في القوى المؤيدة لما يسمى بالشرعية أو حتى قوى أخرى هناك تحفظ، هناك يعني إدراك يعني ما لهذا الأمر. لذلك سمعنا دعوات لعدم الانجرار ودفع الشارع إلى ما يؤدي إلى صدامات أكثر، والواضح أن النظام الآن مستعد تماما ومسيطر تماما في التعامل مع هذه الأمور وفق الكل الأمني الذي عرفته الكثير من التجارب. لذلك أخشى أن يكون في حسابي من يريد أن يروج أيضا لمصر صاحبة الدور الذي كان يتكلم عنها الأستاذ
رامي
قبل قليل، والذي لاحظناه في الخطاب الدبلوماسي للرئيس المصري ولي حتى الحكومة المصرية في الجولة الأوروبية الأخيرة للرئيس المصري. أخشى أن يكون هناك توجه نحو زرع ما يمكن أن يبرر الذهاب نحو ممارسات قد تدخل أو قد تورط المصريين أكثر
يعني ممارسات أكثر.
نعم ولا شك، لا شك أن جميع المؤشرات الآن إذا كان رجعنا تكلمنا على جانب آخر
مؤشرات الاقتصاد الجانب دكتور
المؤشرات الاقتصادية الأستاذ مروان المؤشرات الاقتصادية كلها في الأحمر. المساعدات لا تحل هيكليا
ما 25 يناير 2011 نجيب تقريبا في سؤال أخير. البعض يتوقع خلال المرحلة المقبلة أن هذا ما حصل من تبرئة لنظام مبارك قد يسمح ليس بعودة مبارك كما قلت أنت، ويعتقد الكثير أيضا بأن مبارك لن يعود إلى الحكم، ولكن رموز النظام السابق قد يعودون ويصبحون جزءا من المشهد السياسي العام في مصر. هم الآن حسب ما تتناقل الأخبار يستعدون للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس المقبل، وهم يملكون الأموال ويملكون النفوذ الذي ما زال قائما إلى حد الآن، بمعنى أن هذا القرار سيفتح الباب فعلا لعودة رموز النظام السابق إلى الساحة السياسية وليس بالضرورة إلى نظام الحكم، لأن هناك من ربما ينفذ أجندة الحكم السابق بطريقة أكثر ذكاء وأكثر.
نحن متفقون على أن النظام لم يسقط، شبكاته على المستوى القاعدي بقيت تعمل وهي قائمة وفي حالة جيدة، وتأثيرها من خلال الأموال الموجودة من خلال السيطرة على جهاز القضاء
والإعلام أيضا.
بالمناسبة هناك تعليق لأحد المتابعين للشأن المصري قال إذا كان القانون قانون مبارك والقضاء قضاء مبارك والقضاة يعملون وعينهم مبارك فما فلماذا يعني نستغرب أن يكون القرار تبرئة في ضد مبارك، أن قرار القضاء يكون ضد مبارك؟ يعني التبرئة كانت منطقية للوضع القائم،
تحصيل حاصل.
لما نتحدث عن النظام ورموز النظام، لا يجب لا ننسى بأن السيسي كان رئيس للمخابرات العسكرية في وقت مبارك، يعني كان من 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 القيادات الحساسة للجيش التي كان يثق فيها مبارك. لا شيء تغير، هذا هو الوضع، لا شيء تغير. الآن هناك مجموعة من رجال الأعمال من الذين يشعرون بأن المخاطر التي كانت تحيق بوجودهم قد انتهت، وبأن إمكانيات متابعتهم قد انتهت. ما الذي سيمنع إطارات وقيادات الحزب الوطني العودة إلى العمل السياسي؟ لا شيء. لأنك لما تقول أن مبارك بريء، فما دون مبارك هو بالتأكيد بريء، لكن أنا أريد أن أنبه إلى نقطة أساسية فقط. هذه هو ما الذي سيفعله القضاء المصري بمئات أو بآلاف من الإخوان المسلمين الموجودين الآن في السجن؟
هناك حديث عن 40,000
معتقل. ما الذي سيفعله بهم؟ ما الذي سيفعله بقرارات الإعدام التي صدرت في حق العشرات أو المئات منهم؟ هل سنطبق هذه القرارات فعلا؟ أم هل سنخلي سبيلهم وأن نحن نقول بأن هؤلاء ينتمون إلى منظمة إرهابية؟ مصر تسير رأسا نحو الجحيم.
طيب دكتور رامي، في عجالة أخيرة، في سؤال أخير فقط، يعني كيف تتوقع المشهد المصري خلال المرحلة المقبلة بالإجابة عن سؤال طرحه نجيب؟ يعني ماذا سيعمل القضاء المصري بألاف المعتقلين داخل السجون المصرية؟
على الصعيد الداخلي أتوقع أن تكون مصر شبيهة بنظام كوريا الشمالية، نظام مغلق تماما، إعلام مغلق، حيث غياب للسلطة التشريعية وغياب للسلطة القضائية بمقابل وجود وطغيان للسلطة التنفيذية. على الصعيد المنطقة أعتقد أن هنالك صراع يشتعل سواء في مصر أو في غيرها في العالم العربي، لا أعرف كيف ستكون مآلاته، ولكن بالتأكيد المنطقة تتجه إلى حالة من عدم الاستقرار.
شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة. في عجلة دكتور زهير، يعني في دقيقة
إلى فكرة معينة، أننا في الأيام الماضية لاحظنا النموذج التونسي وقد بعث وزرع الأمل في نفوس الكثيرين في المنطقة، وأعاد أيضا بعضا من البريق لهذه المنطقة لدى الآخرين. أظن بأن ما يحدث هذه الأيام في مصر هو الطرح المناقض والمضاد تماما، وكأن هناك من يريد أن يمحو المشاهد الجميلة التي رأيناها في الأيام الماضية، وكأن هناك تنافس بين نموذجين في المنطقة، إما أن تمشوا نحو هذا النموذج
من ناحية المعرفية.
نعم، أو وهناك دائما أستاذ مروان فرق بين أين ستكون وأين تريد أن تكون. أعتقد بأننا نريد أن نكون في مكان آخر غير الذي نشاهده على الأقل في النموذج الأخير.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور زهير أبو عمامة محلل البرنامج، وللكاتب الصحفي نجيب بالحمر، وللدكتور رامي الخليفة العلي الذي كان معنا من باريس، وشكرا أيضا لمراسلة الدولية من القاهرة سهام بورصوتي كانت معنا في بداية هذه الحلقة. في ختام منتهى السياسة أشكركم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات مخرج الحلقة وفي بوميدا، وتحيات مهندس الصوت عمر، وتحياتي أنا مروان الوناس، على أمل أن نلقاكم في حلقة مقبلة.